الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وصلنا إلى قوله: باب الوضوء. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا.
نعم. الوضوء بضم الواو، الوضوء بضم الواو هو الفعل، والوضوء بفتح الواو هو الماء المتوضأ به، هو الماء المتوضأ به. والوضوء في اللغة هو النظافة والإنارة. والوضوء شرعا هو التعبد لله عز وجل، هو التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة، بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أولا الماء الذي يتطهر به، ثم عقبه بعد ذلك بذكر ما يؤثر على الماء من النجاسات وما لا يؤثر، وذكر الآنية التي يحفظ فيها الماء. بين في هذا الباب المقصود من التصنيف في كتاب الطهارة، وهو بيان أول نوعي الطهارة وهي الوضوء. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا الحديث دليل على أن الأمر بالسواك للندب لا الإيجاب. هذا الحديث دليل على أن الأمر بالسواك للندب لا الإيجاب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السواك واجب، وهذا القول مروي عن بعض الظاهرية يوجبون السواك عند كل وضوء، ويكفي في بطلان هذا القول مخالفته لجماهير أهل العلم. هذا الحديث دليل على استحباب السواك عند كل وضوء، هذا الحديث دليل على استحباب السواك عند كل وضوء، وهذا هو غرض الحافظ رحمه الله تعالى من إيراد الحديث في هذا الموضع، من إيراد الحديث في هذا الموضع. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مكان السواك من الوضوء، ولم يبين صلى الله عليه وسلم مكان السواك من الوضوء، لذلك اختلف أهل العلم في مكان السواك على قولين، لذلك اختلف أهل العلم في مكان السواك على قولين، أحدهما أنه قبل الوضوء، أحدهما أنه قبل الوضوء يستاك أولا ثم يتوضأ بعد ذلك، والقول الآخر هو أن السواك في أثناء الوضوء، وأن السواك في أثناء الوضوء عند المضمضة، وهذا هو قول الجمهور. هذا الحديث يستدل به كثير من الأصوليين على أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب، على أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب ولا يحمل على الندب إلا بقرينة، ولا يحمل على الندب إلا بقرينة. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عنهم قال أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
نعم. حمران هو حمران ابن أبان بن خالد، هو حمران ابن أبان بن خالد، ثقة من ثقات التابعين، أعتقه عثمان بن عفان رضي الله عنه، مات بالبصرة سنة 75، مات بالبصرة سنة 75. وعثمان هو ذو النورين، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية القرشي، أمير المؤمنين وثالث خلفاء المسلمين، تزوج رضي الله عنه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما توفيت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أختها أم كلثوم، لذلك سمي بذي النورين. قتل شهيدا يوم الجمعة 18 يوما خلت من ذي الحجة سنة 35. هذا الحديث فيه فضيلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فيه فضيلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وحرصه على تعليم العلم ونشر السنة. هذا الحديث أحد الأحاديث التي بيّنت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال، هو أحد الأحاديث التي بيّنت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال. هذا الحديث فيه جواز الاستعانة في إحضار ماء الوضوء، فيه جواز الاستعانة على إحضار ماء الوضوء لقول حمران إن عثمان دعا بوضوء. هذا الحديث فيه أن عثمان رضي الله عنه سلك في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسلك البيان، مسلك البيان بالفعل دون القول، فيه أن عثمان رضي الله عنه سلك في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسلك البيان بالفعل دون القول، لأن البيان بالفعل أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ في النفس. هذا الحديث فيه بيان مشروعية الوضوء بهذه الكيفية، فيه بيان مشروعية الوضوء بهذه الكيفية: يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يده اليمنى مع مرفقه ثلاثا، ثم يده اليمنى مع مرفقه ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح برأسه، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم اليسرى كذلك. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية غسل الكفين ثلاث مرات، فيه دليل على مشروعية غسل الكفين ثلاث مرات، وهذا الغسل سنة، وهذا الغسل سنة وليس غسل الكفين بواجب عند أحد من أهل العلم إلا في حالة القيام من النوم، إلا في حالة القيام من النوم فقد أوجبه بعض أهل العلم. هذا الحديث دليل على استحباب التثليث في غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين، هذا الحديث دليل على استحباب التثليث في غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين. وكذلك المضمضة والاستنشاق والاستنثار ورد في حديث عبد الله بن زيد أنها ثلاث مرات، أنها ثلاث مرات، ولا يجوز الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات. ولا يجوز الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال، فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، خرجه عنه الترمذي رحمه الله تعالى. هذا الحديث دليل على فضيلة صلاة ركعتين والثواب الموعود به مرتب على أمرين: هذا الحديث دليل على فضيلة صلاة ركعتين والثواب الموعود به مرتب على أمرين اثنين، أحدهما وضوءه بالكيفية المذكورة، وضوءه بالكيفية المذكورة. الأمر الثاني صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه. نعم.
الله إليكم وغفر الله لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود.
نعم. علي هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وابن عم خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه في آخر ذي الحجة، تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه في آخر ذي الحجة سنة 35 إلى أن قتل شهيدا لبضع عشرة يوما خلا من رمضان سنة 40، ودفن رضي الله عنه بالكوفة في مكان مجهول. هذا الحديث دليل على أن الرأس يمسح مرة واحدة، وأنه لا يكرر مسحه كما يكرر الغسل، وأنه لا يكرر مسحه كما يكرر الغسل للأعضاء. وهذا هو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة. والقول الثاني في هذه المسألة هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو استحباب مسح الرأس ثلاثا، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا له برواية في حديث عثمان رضي الله عنه من طريق عامر بن شقيق أن عثمان مسح رأسه ثلاثا، صححها بعض أهل العلم، وذهب إليها جماعة من السلف. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
نعم. عبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، روى عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأخوه وأبوه وأمه صحابة، وأخوه خبيب قتله مسيلمة الكذاب، وقتل عبد الله مسيلمة مات رضي الله عنه سنة 63. وهذا الحديث حديث طويل اجتزأ منه المصنف رحمه الله تعالى بعضه، وهذا الحديث دليل على وجوب استيعاب الرأس عند المسح، وهذا الحديث دليل على وجوب استيعاب الرأس عند المسح، وهذا هو قول مالك وأبي حنيفة، وهذا هو قول مالك وأحمد رحمة الله عليهما، وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس، إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس، والصحيح قول المالكية والحنابلة. هذا الحديث دليل على صفة مسح الرأس، وهو أن يبدأ بمقدم رأسه، وهو أن يبدأ بمقدم رأسه فيذهب